الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى: باب السلم. قال: هو أن يسلم رأس المال في مجلس العقد على أن يعطيه ما يتراضيان عليه معلوما إلى أجل معلوم، ولا يأخذ إلا ما سماه أو رأس ماله، ولا يتصرف فيه قبل قبضه. هذه مجموعة من المسائل ذكرها رحمه الله تعالى في باب السلم. وقوله باب السلم، الباب لغة ما يدخل منه ويخرج، وهو الدخول والخروج المعنوي إلى أحكام السلم، أي هذا مدخل لمعرفة أحكام السلم. والسلم كما قال رحمه الله هو أن يسلم رأس المال في مجلس العقد على أن يعطيه ما يتراضيان عليه معلوما إلى أجل معلوم. وقد اختلفت عبارات أهل العلم في تفسير السلم، وهي بالجملة ترجع إلى هذا المعنى، والأصل فيها ما ورد في الصحيحين من حديث ابن عباس، ومعناه من حديث عبد الله بن أبي أوفى وهكذا عبد الرحمن بن أبزة عن النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة السلم. فقد كان أهل المدينة يسلفون في الثمار السنة والسنتين كما جاء في حديث ابن عباس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. وفي رواية: من أسلم فليسلم في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. فعلم أن السلم معنى من معاني السلف، لكن السلم سلف بوصف خاص. السلف هو من معاني الدين، والسلم كذلك من معاني الدين، لكن السلم دين وسلف على وصف خاص، وهو بتقديم المال أو الشيء والعوض الذي يراد به الشراء وتأخير السلعة المشترى، وتأخير السلعة المشترى. وهذا كان يفعل في الجاهلية، ولكنه كان يفعل بغير قيود ولا شروط، فتحصل بذلك محاذير وأمور تخالف الشرع وتحصل بها الخصومات. فلما جاء الله عز وجل بالإسلام، فأدرك النبي صلى الله عليه وسلم هذه البيوع التي كان يتعامل بها أهل المدينة وغير أهل المدينة، وضع لهم هذه الضوابط الشرعية بما أوحى الله عز وجل إليه حكمة ورحمة من الله سبحانه وتعالى. ولذلك يذكر العلماء باب السلم ليذكروا معه مسائله، وقبل ذلك وصفه وتعريفه وشروطه. فوصف بيع السلم هو ما علمنا: تقديم المال وتأخير السلعة، تأخير قبض السلعة. ولكن لهذا الوصف وهذا النوع من البيع شروط دلت عليها الأدلة الشرعية. أول هذه الشروط أن يكون الوصف معلوما لهذه البضاعة المسلمة التي يراد شراءها، فلا يجوز بيع شيء مجهول، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المجهول، كما في حديث أبي هريرة في مسلم نهى عن بيع الحصاة وبيع الغرر. وكل مجهول لا يجوز شراءه ولا يتم البيع فيه. فكذلك إذا حصل شراء الشيء المجهول في السلم. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام وهو دليل هذا الشرط: من أسلم، وفي رواية من أسلف، فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. فلا بد أن يكون الكيل معلوم والوزن معلوم. ولهذا قال العلماء: لا بد من أن يكون المبيع معلوما بكل معاني ضبط الصفة. فإن كان جنس يحتاج أن يبين ويميز جنسه، مثلا تمر أو حبوب أو كذا وكذا من الطعام، ثم إن كان هذا الجنس تحته أنواع لابد أن يميز هذا النوع، لأن أثمان هذه الأنواع تختلف، فلابد أن يحصل ضبط للصفة يحصل معها ضبط الثمن، يحصل معها ضبط الثمن. فإن كان الجنس الواحد تحت أنواع، مثلا تمر، التمر أنواع، يوجد تمر سعره بكذا وتمر سعره بكذا، هذا اسمه كذا وهذا اسمه كذا، مثلا تمر سكري وبرحي، وبالنسبة لأنواع التمر الذي عندنا مثلا في بلادنا جزاز أو سقطراي أو نحو ذلك من أنواع التمور التي هي تحت جنس التمر. صحيح تمر، هذا اشترى تمر، لكن لابد أن يميز ما نوع التمر الذي اشتراه. وهكذا كذلك إن كان جديدا أو قديما، فإن كان هناك تمر جديد وتمر قديم لابد أن يبين، يقول له: أشتري منك، إن كان كتب أو شرط باللفظ مع وجود الشهود، تمر نوعه كذا وهو من عام كذا أو لهذا العام الجديد، يبين. وإذا كان كذلك له حجم، يوجد مثلا تمر قزاز صغير وتمر قزاز كبير، حبة كبيرة، فيقول ويبين: أريد تمر قزاز النوع الحبة الكبيرة أو الحبة الصغيرة، أو لا بأس أن يكون مخلوط كبير وصغير ونحو ذلك، مما يذهب معه الإشكال والخصومة. وهكذا كذلك إن كان في هذا النوع درجات في الجودة، فعليه أن يبين ذلك. فمثلا يوجد في بعض الثمار جنس واحد ونوع واحد، لكنه درجات في الجودة، درجات في الجودة يعرفها للخبرة، يميزون بين الجيد من غير الجيد. مثلا قال له: رمان من رمان اليمن، لكن يوجد في رمان اليمن بضاعة جيدة لها أوصاف معينة، وبضاعة وسط لها أوصاف معينة، وبضاعة دون ذلك وهي الرديئة لها أوصاف معينة. إذن لابد أن يبين حتى يخرج من الخلاف، وحتى يعطي الوصف الصحيح الذي يتم به البيع. فالشرط الأول من شروط السلم هو ضبط الصفة، أن يضبط الصفة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أسلم فليسلم في كيل معلوم ووزن معلوم. وهكذا كذلك إن كان له كيل بكيله، وإن كان له وزن فبوزنه، لابد من تحديد الكمية، إن كانت مما يكال فبكيله، مثلا 10 مكاييل 20 مكيال، وإن كان مما يوزن فبوزنه، سواء بالجرامات أو بغير ذلك من أنواع الوزن الذي يتعارف ويتعامل به الناس. ومن الكيل العدد، كان يقول مثلا 10 أكياس من وزن 45 بالنسبة للأرز مثلا، أو من وزن 50، أو كذلك إن كان من غيره بحسب ما يتعارف عليه، لابد من ذكر ذلك وتعيين الوصف بما يزول معه أسباب الخصومة. وهكذا الشرط الثاني من شروط السلم، وقد ذكر ذلك ضمنا في هذا المتن على اختصاره ما ذكره رحمه الله تعالى من تقديم الثمن، أن يقدم الثمن. قال: فلا بد أن يكون رأس المال مدفوعا عند العقد، فإن هذا المعنى يقتضي أن يكون الثمن مدفوع نقدا، يعني يقدم بالثمن ويدفعه، فلا يجوز شراء شيء من أنواع بيوع السلم بما يكون بدين سابق. لا يجوز أن تقول لصاحب مزرعة مثلا أو لتاجر من تجاري مثلا التمر: أشتري منك 10 أكياس تمر بالدين الذي لم تسدده لي، أو أسدد لك قيمته من الدين الذي عندك. هذا لا يجوز، لأنه شراء دين بدين، ولا يجوز شراء الدين بالدين، فهو يدخل في النهي الذي مر معنا عن بيع الكالئ بالكالئ. ولكن لابد من تقديم النقد فيه، سواء كان النقد مال أو كان ما يعاوضه مما له معنى الثمنية، مما له معنى الثمنية. يعني ليس شرط أن يكون مال ذهب أو فضة أو عملة ورقية، بل ممكن أن يكون شيء آخر، لكن يقدم هذا الشيء الآخر. مثلا ممكن أن يعطي للصياد، إذا اشترى من الصياد مثلا ببيع السلم نوع من السمك، مثلا الشروخ، يقول: أريد منك 100 حبة شروخ من النوع الكبير، الوصف كذا وكذا، العدد كذا وكذا، الوزن يتراوح بين كذا وكذا، يبين الصفات ويضبط الشروط ويقول له: هذه قيمتها. مثلا بنزين، يعطيه بنزين وزيت بقيمة هذا الذي اشتراه منه، فهنا قدم له هذا الثمن لهذا الشيء المسلم، ولم يكن مالا، كان سلعة أخرى، وهو جائز، لكنه قدمه نقدا، لا يكون دينا، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: من أسلف فليسلف، ومن أسلم فليسلم. وهذا استدل به أهل العلم على مسألة نقدية المال الذي يشترى به بيع السلم. وهكذا كذلك من هذه الشروط، وبعضهم يذكرها في هذا الشرط الثاني، أن يكون ذلك بقبض الثمن وعدم تأخيره، يعني تقديم الثمن وأن يقبض، وأن يقبض هذا الثمن، يكون نقدا ويحصل القبض فيه. وقد أشار في الشرح إلى أن أهل العلم اتفقوا على أنه لا يجوز بيع السلم مع عدم تسليم رأس المال، مع عدم تسليم رأس المال في المجلس. وهذا الشرط دل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أسلم فليسلم، وفيه تقديم دفع المال. ولكن هل من شرطه تقديم كل المال؟ أكثر أهل العلم على ذلك، وبعض أهل العلم أجاز أن يكون أكثر المال مقدم، أن يكون أكثر المال مقدم حتى يحصل به معنى الشراء لهذه السلعة المسلمة. والأحاديث تدل على هذا المعنى، يعني على الأصل، وهو تقديم كل المال. فإن لم يمكن أو حصل التقصير في بعض المال، فإن شاء الله يجزئ. والأحوط والأسلم لا شك أن يسلم كل المال في أول بيع السلم. ويدل على ذلك كذلك حديث عبد الله بن أوفى، وقد أشار إليه بالشرح، وجاء كذلك معناه عن عبد الرحمن بن أبزة قال: كنا نصيب المغانم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يأتينا أنباط من أنباط الشام، فنسلفهم في الحنطة والشعير والزيت لأجل مسمى. فقوله فنسلفهم معناه أنهم يقدمونهم المال ويتأخر استلام السلعة المشترى، المال يقدم لما كان عندهم من مال المغانم، يكون عندهم أموال وليس عندهم طعام، عندهم أموال وليس عندهم طعام، لأن أرض العرب قديما كانت صحراء ليس فيها زرع، وأرض الشام كانت معروفة بالزرع، فأكثر ما يأخذ العرب في الجزيرة من طعام يأخذونه من جهة أهل اليمن ومن جهة أهل الشام، ولهذا ذكر الله عز وجل عنهم ذلك في ذكر رحلة الشتاء والصيف التي كانتا إلى الشام واليمن يتزود بها أهل الجزيرة بما يأخذونه من أهل الزروع في شمال الجزيرة وفي جنوبها. فالشاهد قولهما فنسلفهم في الحنطة والشعير والزيت لأجل مسمى فيه إشارة إلى أنهم يقدمون المال ويتأخر استلام الحنطة والشعير والزيت إلى ذاك الأجل المسمى. فقيل لهما أكان لهم زرع أو لم يكن؟ قالا ما كنا نسألهم عن ذلك. هكذا جاء في لفظ الإمام البخاري رحمه الله تعالى أنهما ما كانا أو ما كانوا جميعا أي الصحابة يسألون أهل الشام أو من يتعاملون معهم بالسلم هل عندكم زرع أو ليس عندكم زرع. وهذا ذكر معنى آخر من شروط السلم أن يكون بيع السلم في الذمة، فلا يصح بيع السلم في الشجرة المعينة أو المزرعة المعينة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع التمر حتى يبدو صلاحه. فإذا كان بيع لمزرعة معينة لا يجوز، لشجرة معينة لا يجوز، لأنه لا يجوز بيع شيء قبل بدو صلاحه، لكنه إذا كان بيع في الذمة فهذا يجوز. إنسان معروف بتجارة التمر أو ببيع السمك، سواء أكان عنده التمر من مزرعته أو كان يأتي به من أي مكان آخر، فأنت تشتري منه في الذمة ولا تشتري منه من شجرة معينة أو مزرعة معينة، فلا يجوز أن تقول أشتري منك 20 كيسا مثلا من التمر من مزرعتك هذه، لأن هذا شراء للتمر قبل بدو صلاحه. لكن يجوز أن تقول أشتري منك 20 تمر مثل تمر مزرعتك، يعني سواء من مزرعتك أو من غير مزرعتك، من مزرعتك أو من غير مزرعتك. فهنا في الثاني صار بيع للذمة وهو جائز، وفي الأول بيع لشيء معين وهو غير جائز، لأنه لا يجوز بيع الشيء قبل بدو صلاحه، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. ومن هذه الشروط كذلك أن يكون الأجل معلوما، أن يكون لهذا السلم أجل. مثلا إذا كان الأجل قريب تقول اليوم أو غدا أو في هذا الأسبوع أو في هذا الشهر، أو كان الأجل بعيد تقول في هذا الموسم لهذه السنة، إن كان له موسم مثلا التمر في الخريف والعنب في الصيف، وهكذا كل شيء بأجله الذي يتعارف عليه الناس، قريبا كان أو بعيدا لابد من تحديد هذا الأجل، وذلك لأنه ورد به النص كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إلى أجل معلوم في حديث ابن عباس الصحيحين، أو كذلك إن لم يعين ذلك بالعدد عينه بالوصف، كأن يقول في خريف هذا العام أو في صيف هذا العام أو في موسم مثلا السمك الفلاني في هذا العام ونحو ذلك مما تعارف عليه الناس، ويكون أجلا معلوما شرعا وعرفا. وهكذا كذلك من هذه الشروط أن يسلم هذا المبيع كذلك بقبض السلعة في أجلها المحدد، أن يقبض السلعة في أجلها المحدد. فمثلا إذا لم تتيسر السلعة فإنه عليه أن يرد المال أو يعطيه العوض، وفي هذا خلاف، وهذا ما أشار إليه بقوله رحمه الله تعالى قال هو أن يسلم رأس المال في مجلس العقد على أن يعطيه ما يتراضيان عليه معلوما إلى أجل معلوم، ولا يأخذ إلا ما سماه، أو رأس ماله، ولا يأخذ إلا ما سماه أو رأس ماله. ومعناه أنه إذا جاء الأجل ولم تتيسر هذه السلعة، فهنا على ما قال المؤلف رحمه الله لا يأخذ إلا ما سماه. مثلا اتفقا على سمك وصف معين، إذن له ذاك السمك، إذا لم يأتي السمك يرد رأس المال. أو كذلك اتفق على تمر معين بوصفه وشرطه، لم يتيسر هذا التمر يرد رأس المال. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يجوز أن يعوضه بشيء آخر، وأشار إلى الخلاف في هذه المسألة في الشرح، فأشار إلى أنه إذا عجز البائع عن تسليم المبيع أقاله المبتاع فله ما دفع إليه، يعني إما أن يعطيه المبيع وإما أن يعفو وإما أن يرد له رأس المال، وإما أن يرد رأس المال. وذكرها هنا أحاديث، وهي أحاديث ضعيفة لم تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. أولها حديث ابن عمر: من أسلف شيئا فلا يشرط على صاحبه غير قضائه. وفي لفظ: من أسلف في شيء فلا يأخذ إلا ما أسلف فيه أو رأس ماله. والحديثان بهذين اللفظين عن ابن عمر لم يصحا، وقد أشار العلامة الألباني رحمه الله إلى ضعف اللفظين في الإرواء. وهكذا كذلك جاء لفظ: من أسلم في شيء فلا يصرفه إلى غيره، وهو حديث آخر ضعيف، وأشار إليه رحمه الله في الشرح أنه جاء من حديث أبي سعيد وروي مرفوعا، وفي إسناد عطية بن سعيد العوفي وفيه مقال، فالحديث لا يصح. فهذه الأحاديث الثلاثة لا تصح، وكلها تفيد المنع من الانتقال عن المسلم إلى المسلم إليه. والصحيح أنه يجوز إذا حصل التراضي يجوز. مثلا أسلم في سمك الشروخ، فلما خرج من البحر ما وجد الشروخ لكن وجد شيء آخر، وجد حبار، فهل يجوز أن يعطيه الحبار مقابل بدلا من الشروخ بقيمته؟ الجواب يجوز، لأنه الآن ينتقل، لم يجد الشروخ، إذن له كم؟ له مال عند هذا الرجل، فيشتري بهذا المال. إذا كان الرجل ليس عنده مال يرده لهذا المشتري، بهذا المال يعطيه شيء آخر، يعطيه مثلا بدلا من الشروخ الحبار. وهكذا كذلك صاحب الزرع لم يتيسر له التمر، فقال له: لم يتيسر لي التمر، هل تريد شيء آخر غير التمر؟ فإذا تراضيا على شيء آخر بقيمته، مثلا اشترى التمر 500,000، لم يتيسر التمر، يقول له: سأعطيك بدلا من التمر حبوب، قمح أو أي شيء آخر اتفقان عليه بهذا الثمن الذي اتفقنا عليه. فهذا الصحيح أنه جائز، وأشار في التعليق إلى كلام ابن القيم رحمه الله إلى جواز هذه المسألة. وختم رحمه الله تعالى هذا الباب بقوله: ولا يتصرف فيه قبل قبضه. وهذه المسألة الأخيرة من مسائل هذا الباب، أي لا يجوز التصرف في هذا المسلم، أي هذه السلعة التي اشتراها، لا يجوز للمشتري أن يتصرف في السلعة التي اشتراها حتى يقبضها. وقد اختلف أهل العلم في هذه المسألة، واستدل بعضهم في هذا المعنى بعمومات، وبعضهم بأدلة قريبة للمعنى ولكنها ضعيفة، منها حديث أبي سعيد المتقدم: من أسلم في شيء فلا يصرفه إلى غيره. فقد فسر بتفسيرين: التفسير الأول فيما يتعلق بالبائع إذا لم يتيسر له فلا يجوز له أن يصرفه إلى شيء آخر، ومر معنا الكلام على هذه المسألة. وفسر بتفسير آخر أن الحديث متوجه للمشتري مع سلعته التي اشتراها ولم يقبضها، ف فلا يجوز له أن يتصرف فيها حتى يقبضها. وهذه المسألة الحديث لم يصح فيها، ولو قدر أن معنى الحديث صحيح فإنه يوجه بتوجيه بما يوافق الأدلة الأخرى، والصحيح في هذه المسألة التفصيل، فيفصل بين ما إذا كان تصرف هذا البائع على وجه لا يخالف الشرع فيجوز لعدم ورود النهي الصحيح الصريح الذي ينهى عن ذلك في بيع السلم، فالأحاديث الواردة في هذا المعنى ضعيفة كما رأينا. وإن كان على وجه ينافي الأدلة الشرعية من أوجه أخرى فلا يجوز. فمثلا لو أن رجلا اشترى تمرا بيع سلم ولم يستلم هذا التمر فباعه بالدين لإنسان آخر بوصفه المعلوم، فهل يجوز؟ الجواب يجوز، لأنه يجوز بيع الشيء قبل رؤيته إذا كان معلوم الوصف، إذا كان معلوم الوصف، لأنه من بيع المعلوم. وأما بيع الشيء قبل رؤيته وهو غير معلوم الوصف فهذا لا يجوز. فإذا بيع المسلم البضاعة التي اشتراها صاحب شراء هذه البضاعة بالسلم قبل قبضها يجوز إذا كان لا يحصل معه الغرر، وإذا كان يحصل معه الغرر فلا يجوز. وهذا الذي رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم وجماعة، كما أشار إليه المعلق في الشرح في التعليق كما ترون.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب القرض. قال: يجب إرجاع مثله، ويجوز أن يكون أفضل أو أكثر إذا لم يكن مشروطا، ولا يجوز أن يجر القرض، ولا يجوز أن يجر القرض نفعا للمقرض. جعل رحمه الله تعالى هذا الباب في أحكام القرض، فقال: باب القرض، أي هذا مدخل لمعرفة أحكام القرض. والقرض لغة مأخوذ من معنى الاقتراض، وهو طلب العارية أو طلب الاستلاف، فهو بمعنى السلف، من معاني السلف، ومن معاني كذلك العارية، لكن العارية كما سيأتي يكون في الأغراض، والقرض يكون غالبا في الأموال. وهو من محاسن الإسلام، وقد حث عليه الشرع بعمومات الأدلة وخصوصاتها لما فيه من تنفيس كرب المكروبين، فإنه لا يقترض المقترض غالبا إلا من حاجة وعوز. وقد أمر ربنا جل وعلا بالتعاون على البر والتقوى، كما قال جل وعلا: وتعاون على البر والتقوى ولا تعاون على الإثم والعدوان. وهكذا كذلك حتى على القرض بالمعنى العام والخاص، حتى قال الله عز وجل في ذلك قوله سبحانه وتعالى: يمحق الله الربا ويربي الصدقات. قال بعض أهل العلم: من الصدقة القرض، ومنه قوله سبحانه: ومن يقرض الله قرضا حسنا، قالوا بإقراض عباد الله، وذلك بما يكون من الصدقة وبما يكون من القرض. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. وصح كذلك عند البيهقي والطبراني وغيرهما بإسناد حسن عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل قرض صدقة، كل قرض صدقة. فالقرض من معاني الصدقة، القرض من معاني الصدقة. وقد وردت أحاديث
فيها كذلك معنى أن القرض أشد أجرا من الصدقة، وإن كانت لا تصح من جهة الإسناد لكن أكثرها من جهة المعنى العام دلت عليه عمومات، أي في فضل القرض والحث عليه. وجاء عند الترمذي بإسناد صحيح عن البراء ابن عازب رضي الله تعالى عنه، وصححه العلامة الألباني رحمه الله، أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من منح منيحة لبن قال أو أقرض أو قال أو ورق، من منح منيحة لبن أو ورق وأهدى زقاقا قال أو هدى زقاقا كان له كعتق رقبة. ومنيحة اللبن معروف، يعني من يعطي ما زاد من ضرع لبنه، إن كانت شاة أو كانت بقرة أو كانت ناقة، فمن أعطى فضل ما كان في ضرع ما يملك من بهيمة الأنعام كان له كعتق رقبة. وهكذا كذلك من منح الورق، والورق هو الفضة والمراد به الدراهم، قال العلماء: يمنح الورق، وذلك إما أن يتصدق به فيكون هبة، وإما أن يقرضه، لأن المنيحة ترجع، تعرف الذي يعطي ناقته أو بقرته أو شاته للجيران وفيها لبن فيقول: انتفعوا من باقي اللبن الذي في ضرعها، فينتفعون ويردون الشاة إلى أهلها. فكذلك منيحة الورق فسرت في هذا الحديث بأنه قرض الدراهم، أن يقرض الفضة ويقرض الدراهم فإن فيه أجر كعتق رقبة. وأما من هدى زقاقا قالوا: من دل إنسان على طريق لا يعرفه كان له كذلك كعتق رقبة. قال رحمه الله تعالى: يجب إرجاع مثله، أي في القرض، من أخذ شيئا وجب عليه أن يرجع مثله، فإنه هو العدل، ولأن الزائد عن ذلك إذا كان بشرط من معاني الربا كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى. وقد دلت الأدلة كما سيأتي معنا على معان كثيرة استنبط العلماء من هذه المعاني شروطا في باب القرض. أول هذه الشروط أن القرض يجوز فيما يجوز بيعه، فلا يجوز القرض فيما يحرم بيعه، وإنما القرض يكون في الحلال، فلا يجوز قرض الحرام كما لا يجوز بيع الحرام. فإذا لم يجوز بيع الحرام من باب أولى أنه لا يجوز استقراض وإقراض الحرام، استقراض يعني طلب القرض، وإقراض يعني إعطاء من يطلب الشيء الحرام، فلا يجوز استقراض شيء فيه معنى الحرام الذي لا يجوز بيعه، الذي لا يجوز بيعه، لأن القرض أولى من البيع، فما حرم في البيع حرم في القرض. فمثلا لا يجوز استقراض مثلا لبن ما يحرم أكله لأنه من المعنى المحرم، كما لا يجوز كذلك استقراض مثلا الذهب لأن يلبسه الرجل، ولو كان ذلك جرى به العرف، ما دام العرف يخالف الشرع فهو عرف محرم وليس من الصدقة ولا من الإحسان. بعض الناس في هذا الزمان ربما يظن أن من الإحسان أن يدخل الفرحة على من يريد الفرحة ولو كان على وجه حرام. ومنه كذلك لا يجوز استقراض المال فيما يستعمل في الحرام، إذا كان العرس فيه منكرات، وإذا كان كذلك الوليمة فيها منكرات فلا يجوز أن تقرضه لما تعينه به على منكر. ومثله البدع والمحدثات التي يفعلها بعض الناس، فلا يجوز إقراض الأموال ولا غيرها في مثل هذه الأعمال. ولهذا قال العلماء يجب أن يكون فيما يجوز بيعه، فما لا يجوز بيعه لا يجوز القرض فيه، حتى لا يتساهل الناس ويظنون أن هذا باب صدقة وباب إحسان فيتسامحون. كما أنه لا يجوز لك أن تبيع شيء لأجل أن يستعمل في الحرام أو يستعمل في البدع أو في الشرك، فكذلك لا يجوز أن تعطي شيئا قرضا لأجل أن يستعمل في الحرام أو البدع أو الشرك أو غير ذلك. ومن هذه الشروط كذلك معرفة وصف وقدر هذا المستقرض، فلا بد أن يكون القرض في أمر معلوم، يعني لا يجوز قرض شيء مجهول، لا مجهول الوصف ولا مجهول القدر. فلا يجوز أن تقرض إنسان صرة فيها مال لا تدري ما فيها، لأن هذا سبب لحصول الغرر، وإذا كان كذلك فإنه ربما رد لك أقل مما أخذ فيكون ذلك سببا للخصومة، أو طلبت منه أكثر مما أخذ وهذا سبب للربا، وكل ذلك لا يجوز. وقد مر معنا في قاعدة الربا أنه كما لا يجوز التفاضل فإنه لا يجوز كذلك الجهل بالتساوي، لا يجوز الجهل بالتساوي، فلا بد من معرفة الوصف ومعرفة القدر ما دام أنه قرض. أما إذا كان صدقة فهي صدقة، إذا كانت صدقة فهي صدقة، ليس فيها ماذا معنى القرض ولا محاذير القرض. ومن هذه الشروط كذلك أن يكون القرض ممن يصح تصرفه، فلا يجوز القرض ممن لا يصح تصرفه، فالمجنون لا يقبل قرضه، لا يجوز أن تطلب قرض من مجنون، ولا من صغير لا يجيز الشرع والعرف تصرف مثله، ونقول تصرف مثله لأن الصغير له بعض التصرف، الصغير قد يقرض الصغير مثله أو حتى الكبير المال اليسير، أليس كذلك؟ ها؟ بلى يجوز، ممكن تأخذ من ولد صغير 10 ريال ينقص عليك المال، تقول له يا فلان عندك 10 ريال عطنا 10 ريال تشتري شيء وترد له فيما بعد، كنت صغيرا أو كنت كبيرا. لكن لم يجري العرف أن يستقرض مثلا 5000 من طفل صغير، فمثل هذا لا لم يجري به العرف ولا يقره الشرع. ولهذا قال العلماء من شروط القرض أن يكون ممن يصح تصرفه، أو قال بعضهم من يصح تبرعه. وهكذا كذلك من شروط القرض أن يكون القرض في الذمة، فلا يصح القرض في مسجد ولا في مدرسة ولا ما كان بمعناها من المعاني العامة، فلا يجوز أن تستقرض من مسجد ولا تستقرض كذلك من مدرسة، لأن هذه أولا أموال عامة، يعني إذا كان هناك مال لمسجد فلا يجوز الاستقراض منه، أو كان هناك مال لمدرسة لا يجوز الاستقراض منه، لأن هذا حق عام ليس ذمة فلا يجوز الاستقراض منه. قد يقول قائل قد يكون هناك ناظر على هذا المسجد أو هذه المدرسة، هل يجوز أن يقرض؟ أكثر أهل العلم أنه لا يجوز، وبعض أهل العلم يقولون إن كان هذا الناظر ضامن فيجوز، وهو من باب التنفيس على المسلمين، لكنه ضامن يعني عنده العوض في حالة حاجة هذه المدرسة وهذا المسجد هذا المال، فإن هذا الرجل عنده العوض لذلك من ماله سيغطي هذا النقص. واستحسن عدد من أهل العلم هذا التفصيل، ففيه فعل المقصود الشرعي من الإحسان المطلوب من القرض، وفيه كذلك حفاظ حقوق ذوي الحقوق. قال رحمه الله تعالى ويجوز أن يكون أفضل أو أكثر إذا لم يكن مشروطا، يجوز أن يكون القرض أفضل أو أكثر مما أخذت بشرط ألا يكون ذلك مشروطا. وأشار في الشرح إلى دليل ذلك وأنه من باب الإحسان وعموم الأدلة تدل على جواز ذلك، وأشار إلى حديث أبي هريرة في الصحيحين في قول النبي صلى الله عليه وسلم في قصة صاحب الناقة التي جاء يطلب ناقته فلم يجدوا السن الذي له ولكن وجدوا ما هو أعلى منها، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام بإعطائه إياه، فقال إن من خياركم أحسنكم قضاء، إن من خياركم أحسنكم قضاء، يعني كلما أحسن الإنسان في قضاء دينه كان ذاك أفضل ويدل على خيرية هذا الإنسان. وهل هذا خاص بالوصف أو حتى بالعدد؟ الصحيح أنه بالوصف وبالعدد، يعني كونه مثلا أخذ ناقة صغيرة في السن ثم أعطاه أكبر منها وأحسن لا يعني ذلك أن هذا خاص بالوصف، بل يجوز كذلك على الصحيح حتى في العدد. فلو مثلا استلفت من إنسان 90 ريالا فرددت له 100 بغير شرط ولكن من باب الإحسان منك ومكافأة برد الجميل بأحسن منه، هل يجوز هذا؟ الصحيح أنه يجوز، الصحيح أنه يجوز ما دام ليس مشروطا. وزاد بعضهم مع هذا شرط آخر، وهو أن يكون قد جرت العادة بمثله، أن يكون قد جرت العادة والعرف بمثله، لأنه إذا لم تجري العادة والعرف بمثله أي أن هذا من الإحسان ربما كان عرفا سيئا تعارف الناس عليه، ومعنى من معاني الربا. ويؤيد هذا ما جاء في صحيح البخاري في قصة أبي بردة ابن أبي موسى حين قدم المدينة فلقيه عبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه أرضاه، فقال له إنك بأرض فاش فيها الربا، فإذا كان لك على رجل حق فأهدى إليك حمل بر، وفي رواية حمل تبن، أو حمل شعير أو حمل قط، فلا تأخذه فإنه ربا، فلا تأخذه فإنه ربا. استنبط بعض أهل العلم من هذا الحديث أنه أولا لا يجوز قبول الهدية من صاحب الدين إذا كانت هذه الهدية فيها معنى من معاني الربا، فيها معنى من معاني الربا، يعني هي مثل المكافأة على تأخير الدين، المكافأة على تأخير الدين، فإذا كان كذلك فهذا لا يجوز لأنه من الربا. وسيأتي معنا أن كل قرض جرى نفعا فهو ربا. وهكذا استنبط منه كذلك بعض العلماء أن الإحسان بما لم تجري به العادة ولم يقره العرف أنه من معاني الربا في الدين المحرم، من معاني الربا المحرم. ولهذا قال العلماء إذا جرى بين الدائن والمدين هدايا وكذلك إحسان فيما بينهما قبل هذا الدين واستمر مثل ذلك بعد الدين فإنه لا يمنع الهدية، يعني معناه ليس كل هدية من دائن تمنع لكونه قد استدان، ولكن الهدية التي تمنع هي الهدية المشبوهة، الهدية المشبوهة، كل هدية فيها شبهة فإنها تترك، ومن باب أولى إذا جرى العرف أن هذه الهدية تلزم، مثل عرف بعض الناس، عرف بعض الناس أنه إذا استدان إنسان من آخر فتأخر الدين فإنه يعوضه بكثرة الهدايا وكثرة العطايا، يعني كأنه يقول له اصبر على ديني وهذا مكافأة مني على صبرك على الدين. ومثله ما سيأتي إن شاء الله في باب الرهن ما تعارف عليه بعض الناس من انتفاع من وضع الرهن عنده بالرهن مع رجوع الدين كاملا، فإن هذا كذلك من الربا. قال رحمه الله تعالى: ولا يجوز أن يجر القرض نفعا للمقرض. وهذا لأنه ورد في هذا الباب آثار كثيرة جاءت عن عدد من الصحابة وهي موقوفة وصحيحة ولها حكم الرفع، لأن مثل هذا التحريم من هؤلاء الصحابة ما عدم وجود المخالف لها حكم الرفع، فإن مثل ذلك لا يقال بالرأي. فقد جاء هذا اللفظ أن كل قرض جر نفعا، وجاء معنى كذلك كراهة القرض الذي يجر نفعا عن عدد من الصحابة بأسانيد صحيحة موقوفة عليهم، منهم أبي وابن مسعود وابن عباس وفضالة ابن عبيد وعبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنهم أرضاهم. وقد روي حديثا أشار إليه في الشرح من حديث أنس وغيره، وهو مرفوع لكنه لم يصح، جاء من حديث الحارث بن أسامة من حديث علي وجاء عن غيره: كل قرض جر نفعا أو منفعة فهو ربا، ولكنه ضعيف كما قال في إسناده سوار بن مصعب وهو متروك، ولكن الأحاديث الموقوفة تغني عن هذا الضعيف، وهذا الحديث الضعيف أجمع العلماء على صحة معناه، أجمع العلماء على صحة معناه. فكل قرض جر نفعا فهو ربا، لا يجوز إقراره والرضا به. مثاله مثلا إذا اقترض إنسان من آخر قرضا على أن يكون لهذا الذي اقترض منه منفعة، مثل أن يأخذ منه مثلا مال في مقابل أن يضع عنده دابته أو سيارته ينتفع بها، أو كذلك أن يدخل في مزرعته فيأخذ منها، أو أن يرسل له غلامه أو ولده فيعمل عنده ونحو ذلك، فكل قرض جر نفعا فهو ربا، وهو من الحرام الذي حرمه الله وحرمه رسوله صلى الله عليه وسلم بعمومات الأدلة وبهذه الآثار الموقوفة التي لها حكم الرفع. وبهذا يكون قد انتهى رحمه الله من باب القرض. وهناك مسائل مهمة تلحق في باب القرض، من هذه المسائل: إذا وقع قرض بعملة من العمل الحاضرة ثم حصل زوال لهذه العملة، كأن تكون مثلا انتهت، فبأي شيء يردها؟ اختلف أهل العلم في ذلك، والصحيح في ذلك التفصيل. إن كان لهذه العملة قيمة قد قومها السلطان فبما قومت به، وإن كان لها صرف فبصرفها، فإن لم يكن فبقيمتها يوم حصول القرض. هذه ثلاثة أحوال، هذه ثلاثة أحوال. وقد نص العلماء في كتبهم وعدد من الفقهاء في تفاصيل مسائل القرض أنه إذا وقع قرض لشيء من الفلوس، يعني كسور الدراهم والدنانير، ثم منع السلطان التعامل بهذه الكسور، فإنه له القيمة وقت القرض، لأنه العدل لعموم الأدلة في ذلك: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. مثاله مثلا: كانت عملة معينة في بلد، ثم هذه العملة ألغيت خلاص، مثلا ربية، ثم ألغيت هذه الربية، لا يوجد شيء اسمه ربية، جاءت عملة أخرى، فماذا يصنع هذا الذي اقترض هذه الربيات؟ كيف يردها؟ هنا قال العلماء: يردها بقيمة القرض في وقت القرض. تلك الربية في ذاك الزمان هل كان لها صرف معين؟ فإن قال قائل: نعم لها صرف، ما هو أقرب صرف جرى به العرف عليه مثلا قالوا بالدولار، فتوزن كم تساوي بالدولار في وقت القرض؟ قالوا في وقت القرض كانت تساوي مثلا دولار واحد، إذن يردها بصرفها وقت القرض بقيمتها وقت القرض. هذه حالة. الحالة الأخرى أن تلغى العملة وتعوض لها بعملة أخرى من قبل السلطان ويجري العرف بذلك، فإنه يتعامل بما جرى به حكم السلطان فيها، لأن الراضي بالقرض راضي بتبعات ذاك القرض. واضح؟ الراضي بالقرض راضي بتبعات ذاك القرض. فلو أن هذا المقترض ما استطاع السداد هل له شيء؟ ها؟ ليس له شيء، كما قال الله عز وجل: فإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، إن تيسر وإلا فليس لك شيء. لماذا؟ لأنك أنت أردت الأجر وأردت الصدقة وأردت الإحسان، فأنت تنازلت عن حقك، ومن باب أولى أن يحصل ذلك ببعض الحق. فمثلا كانت عندنا العملة الدينار، الدينار والدرهم اليمني، ثم بعد الوحدة ألغيت عملة الدينار والدرهم، ولكن صارت تقابلها ماذا؟ الريالات. فصارت العشرة الدراهم بكم؟ بثلاثة عشر ريال، ليس كذلك؟ العشرة الدراهم تساوي ثلاثة عشر ريال. فهنا من اقترض مثلا قبل الوحدة من إنسان معين نقول مثلا عشرة ألف درهم، فيردها كم؟ ثلاثة عشر ألف درهم. لا يقول كان صرف عشرة آلاف درهم في ذاك الزمان يساوي كذا وكذا من السعودي، فأنا أريدها اليوم بكذا وكذا من السعودي. لا، ليس لك الحق أن تطالب بصرفها وهي قد قدرت من قبل السلطان بقيمة لها، وهي قد قدرت من قبل السلطان بقيمة لها. وهذه هي الحالة الثالثة من أحوال القرض في مثل ذلك، الحالة الثانية. وأما الحالة الثالثة إذا استقرض بعملة ثم لم يستطع السداد بنفس العملة لعدم وجودها لكن لها صرف، فإنه يردها بصرفها. مثاله: لو أن إنسان استقرض ريالات سعودية ثم لما جاء وقت السداد بعد سنة أو سنتين لم يكن عنده ريالات سعودية ولم يجد في السوق ريالات سعودية، هل يجوز أن يردها مثلا بالريالات اليمنية؟ الجواب: نعم، يجوز أن يردها بالريالات اليمنية، لكن بماذا؟ بصرف الريال السعودي في يوم السداد لا في يوم الأخذ، في يوم السداد لا في يوم الأخذ. فلو كان يوم أخذها صرف الريال السعودي مثلا بأربعين، وكان في يوم السداد صرفها بكم؟ بخمسة وخمسين، فكم سيسدد؟ بصرف كم؟ بصرف خمسة وخمسين. لماذا؟ لأن الواجب عليه أن يسدد بماذا؟ بالريالات السعودية، فإن وجدت أداها كما أخذها، فإن لم توجد أداها بصرفها في يوم سدادها، أداها بصرفها في يوم سدادها. وهذا هو العدل كما ذكر العلماء، وقد قال الله عز وجل: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. وهكذا كذلك من مسائل القرض أن الأصل أن يرد المثلي بمثله والمقوم بقيمته، المثلي بمثله والمقوم بقيمته. فمثلا إذا استقرض إنسان مثلا استقرض إنسان شيئا له مثل، نقول مثلا قلم له قيمة معينة وله مثل، فهل يرده بقيمته أم يرده بمثله؟ قال العلماء: يرده بمثله. هذا هو العدل وهو الحق والإنصاف، مع أن قيمة هذا المثلي قد تزيد وقد تنقص. مثلا إنسان استعار قلم باركر كما يقولون، يعني أصلي، كان في زمن سابق ربما قيمته عالية جدا، ما أحد يملك قلم باركر، ها؟ فاستقرض هذا القلم، وطبعا إذا استقرضه سيملكه، فماذا يجب عليه أن يرد؟ هو لم يشتريه شراء وإنما استقرضه قرضا، فهنا يرد قلم مثله ما دام أنه لم يكن بينهما شرط، بخلاف لو باعه قال له أبيع لك هذا القلم وقيمة هذا القلم دين عندك، فرق بين المسألتين. لو قال له أبيع لك القلم، إذن بكم باعه؟ لابد أن يحدد، كما قلنا القرض لابد أن يعلم وصفه وقدره، إن كان له وصف إن كان له قدر. فإن قال له بعت لك هذا القلم بكذا وكذا، إذن الذي وجبت عليه في ذمته من القرض ليس قلم، وإنما ماذا؟ قيمة هذا القلم يؤديه في وقت السداد على ما اتفق عليه. أما إذا أخذ منه قلم فإنه يرد له قلم، سواء زاد قيمة القلم أو ماذا؟ أو نقص قيمة القلم. وهذه المسألة نبه عليها العلماء لأجل أن يزول الخلاف وتنقطع الخصومات بين الناس، لأن أسعار المثليات قد تزيد وقد ماذا؟ وقد تنقص. فمن أخذ مثليا إنما وجب عليه بالشرع وهو العدل بعمومات الأدلة أن يرد المثلي بمثله، ومن أخذ مقوما فإنه يرد المقوم بقيمته. مثال المقوم أن يأخذ بضاعة شراء دينا، كأن مثلا إنسان يبيع أقلام ويبيع كتب ويبيع كراريس، فأخذت منه بضاعة لأولادك دين، هذا من القرض. كم قيمة البضاعة؟ قيمة البضاعة مثلا نقول 1000 ريال مثلا، 1000 ريال. فالذي وجب عليه قيمة البضاعة لا البضاعة، لأنه لم يستقرض مثليات وإنما استقرض ماذا؟ مقومات، استقرض أشياء مقومة، أخذ أشياء تباع ولكن لم يكن عنده مال لسداد قيمة هذه الأشياء. فإذا لا يجوز وقت السداد أن يختلفا، فيقول مثلا البائع زادت سلعة قيمة هذه الأشياء التي أعطيتك، أنت صحيح أخذتها 1000 لكن اليوم هذه الأشياء تساوي 2000، إذن عليك الدين 2000. لا يجوز له أن يقول ذلك، لأنه أخذ مقوما، وقد نص العلماء أن المثلي بمثله والمقوم بقيمته. نكتفي بهذا القدر، وإلى هنا والله تعالى أعلم.